Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تواصل اعتصام مواطني وحدة تندلت الإدارية بمحلية الجنينة لليوم الرابع على التوالي بولاية غربي دارفور. وقفة احتجاجية في كادوغلي ومهلة 72 ساعة من تنسيقيات لجان المقاومة بالقضارف لحل الضائقة الاقتصادية وتفعيل لجنة إزالة التمكين. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يتحدث عن زيادة غير مسبوقة في مدخلات الإنتاج ورسوم المياه في العروة الشتوية. الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض 10 ملايين شخص سوداني للإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل وفد الوساطة الجنوبي لسلام السودان للخرطوم يوم الأحد، وهو يحمل معه نص اتفاقية السلام التي وقعت في جوبا في يوم 3 من شهر 10 الجاري لتسليمها إلى الحكومة السودانية وأطراف العملية السلمية. وقال ضيو مطوق عضو فريق الوساطة أن وفد الوساطة الذي وصل الخرطوم برئاسة توب قلواك سيعقد لقاءات تشاورية مع رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بجانب المسؤولين في الدولة لبحث كيفية تنفيذ اتفاق السلام بجانب تضمين الاتفاقية بالوثيقة الدستورية تمهيدا لتكوين الحكومة الجديدة. وأوضح ضيو أن زيارة وفد الوساطة إلى الخرطوم تهدف أيضا إلى بحث ترتيبات بدء التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز عادم الحلو والإعداد لأقل ورشة عمل لمناقشة القضايا العالقة بين الحكومة والحركة ومن ثم الانتقال إلى طاولة المفاوضات. أكد الاتحاد الأفريقي على ضرورية مواصلة العمل والحوار حتى يكتمل مشروع السلام بانقراض رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز عادم الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في عملية السلام. وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيز بعد لقائه بالفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة بالقصر الجمهوري يوم الأحد، قال أن الاتحاد الأفريقي ينظر للتجربة السودانية الجارية بمزيد من التفاؤل، وقال أن العالم ينظر للسودانيين كنموذج للتسامح والاعتراف بالآخر من أجل بناء الوحدة الوطنية دون إخصاء. وكان مجلس الأمن الدولي رحب في وقت سابق بتوقيع اتفاق جوبا للسلام، وحث في بيانه من لم ينضموا بعد لعملية السلام مع الحكومة السودانية على أن يفعلوا ذلك على الفور بشكل بناء وبدون شروط مسبقة لإكمال المفاوضات بصورة عاجلة بشأن اتفاق السلام العاجل، ودعوا كل الأطراف الدولية إلى مواصلة التشجيع على ذلك. تواصل اعتصام مواطني وحدة تندلت الإدارية بمحلية الجنينة يوم الأحد لليوم الرابع على التوالي تنديدا بأعمال النهب والقتل والانفلات الأمني وانعدام الخدمات الأساسية. وقال آدم إبراهيم أحد منظمي الاعتصام أمام مقر الشرطة في وحدة تندلتي، قال أن الاعتصام حدد 16 مطلبا من بينها القبض على الجناة الذين قتلوا 3 مواطنين في وقت سابق في أحداث متفرقة، وشدد المعتصمون على إقالة لجنة الأمن بالمحلية المتمثلة في قادة الجيش والشرطة والدعم السريع، وأشاروا إلى التردي الأمني المريع الذي تعيشه المنطقة، كما يطالب المعتصمين بتأمين الموسم الزراعي وسيادة حكم القانون وزيادة قوات الجيش والشرطة ونزع السلاح وحظر الدراجات النارية والقضاء على العنف المنظم بشارع تندلت الجنينة. وأكد آدم إبراهيم ضرورة القبض على منفذي الاعتداء على وحدة الشرطة في تندلت في وقت سابق الذين قاموا بكس الحراسات وإخراج المجرمين. وأضاف آدم إبراهيم في هذا الخصوص:
نترحم على أرواح الشهداء على مستوى الدولة السودانية وشهداء وحدة تندلت بصفة خاص، ابتداء من رقيب قنبوش أيضا الأمدة في منطقة جيلو والحادثة متشهيد محمد أبوه. أسباب الاتزام حقيقة في وحدة تندلت الإدارية في جانب الأمني، حقيقة الأمن مات حقيقة في أفراد الشرطة والجيش والدعم السريع لكن ما فرضوا سلطتهم، خلوا مواجبهم الأصلي، ركزوا على العربات التجارية وركزوا على السكر وخلوا جميع الهاجات. ولذلك الحدث بتقتل بدا محمد أبو، لذلك خلينا إحنا جينا كنا نعم الاتسام ويكون عندنا مطالب دائرين نحاول نرسلها.
من جانبه قال الدكتور طارق أن الاعتصام يحمل مطالب خدمية تتمثل في الصحة والتعليم وتحسين شبكات الاتصال والإنترنت، ونوه إلى تردي الخدمات في المنطقة وعدم قيام الجهات المسؤولة بدورها، ويطالب المعتصمون بتسهيل إجراءات البضائع القادمة من أمدرمان وتأهيل طريق تندلة الجنينة وصيانة الوحدات الخدمية مثل المدارس والمراكز الصحية وسكنات المعلمين وميزات الأطباء، إلى جانب توفير طبيب عمومي بالوحدة وتوفير خدمات المياه والكهرباء. وأوضح أن المدير التنفيذي زار الاعتصام وحاول مخاطبة الاعتصام، إلا أن المعتصمين رفضوا السماح له بسبب استيائهم من عدم قيامه بدوره، وطالبوا بحضور الوالي إلى المنطقة. وأضاف الدكتور طارق في هذا الخصوص:
الشيء الثاني نحن قاعدين نعاني من التهميش واستنزاف المنطقة من قبل حكومات المتعاقبة مشط، وبعد ذلك يتظلم إداريا برضو قبل الولاد، ما قاعد ينظر زندلت إلا بالنظرة بالجبايات فقط، قاعدين يشير منه الجبايات ومواطن زندلت مساهم عملية الدخل القومي والدخل المحلي، في نفس الزمن ما قاعد يرجع له عائدات على مستوى البنية التحتية بتاعه، على مستوى الخدمات، على مستوى التهميش، حتى العائدات إلى المفروض يرجع يخش في الجانب الأمني عشان يحميه، فدي ما خاش فيه. في فاقد تعليم كمية كبير جدا وفي فاقد بتاع خدمات.
من جهتها أعلنت لجان المقاومة بالجنينة في بيان لها بعد زيارة ممثليها لميدان الاعتصام أمس تضامنها مع اعتصام وحدة تندلتي، مؤكدة على مشروعية مطالبه. وقالت في بيان لها أن المنطقة تعاني من الإنفلات الأمني وتفشي الحميات والوبائيات، وطالبت السلطات بالاستجابة الفورية لمطالب مواطني تندلتي. نفذت لجان المقاومة بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة تنديدا بمشاركة عناصر النظام السابق في ورشة عقدتها وزارة الشؤون الدينية الاتحادية وعدد من المؤسسات الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية يوم الأحد حول دور الأديان في نشر ثقافة السلام. ورفع المحتجين لافتات حوت شعارات تندد بممارسات النظام السابق، منها من قتل الأطفال والنساء وشرد الأسر لا يعرف التسامح. وقال المشاركون في الوقفة لراديو دبنجا أن الورشة شارك فيها عدد من ممثلي رموز النظام البائد عبر ديوان الزكاة والمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، إلى جانب موظفين في منظمة أبو كرشولة للسلام والتنمية. وأوضحوا أن الذين تسببوا في كوارث البلاد الآن ليسوا جديرين بالحديث عن السلام والسلم الاجتماعي. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعد الجلسة افتتاحية ساد برضو بدوا يهدفوا في الساحة بتاعت الأمانة، لأنهم يوصلوا رسالتهم. الورشة تواصلت شغالة، جو شغالين يعني، جو عبر المنظمة، جو عبر ديوان الزكاة ووزارة الإرشاد الأوقاف برضو.
وفي شرق السودان أمهلت تنسيقيات لجان المقاومة والتغيير بالقضارف أمس الأحد والي الولاية 72 ساعة للبحث عن حلول جذرية للضائقة الاقتصادية وتفعيل دور لجنة إزالة التمكين بولاية القضارف. جاء ذلك في وقفة احتجاجية ومخاطبات نظمتها أمام وزارة المالية والاستثمار، مطالب الوالي بإصلاح سياساته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تشير إلى أزمة الوقود والخبز القانقة، وتطالب حكومة الولاية بضبط أسعار السلع في الأسواق وسيادة حكم القانون. وطالبت اللافتات أيضا بإقالة عدد من مديري الوزارات. وأضاف أحد المتحدثين في مخاطبة خلال الوقفة الاحتجاجية:
نكرر للمرة الثانية القضارف الأحد 11 أكتوبر وقفات احتجاجية ومخاطبات أمام وزارة المالية رفضا لسياسات الوالي تردي الأوضاع المعيشية بالولاية.
في عملية بتاعت استحبال، أنا بدخل مباشر طوالي، في عملية بتاعت استحبال كبيرة حاصلة داخل وزارة المالية هنا، ونحن طلعنا كثوار داخل وزارة المالية، وصلنا صوتنا والتحية لكل الناس الثانية.
نضرب الجدد
حتى هي الناس كيفوا للناس الموجودين هنا، وفتكرين أن الليل الوعاد في الموقع ده أو في العاد هم فاكرين أنها دي وظائف، دي ما وظائف، دي كراسي بتاع الدم بتاع الشهد.
وفي كسلا أعلنت لجنة المعلمين أمس الأحد الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مدير وزارة التربية والتعليم. وأرجعت اللجنة في بيان لها مطالبتها بإقالة المدير أحمد حسن فضل الذي شاهدته قبل عام لما وصفته بالفساد المالي داخل الوزارة، مشيرة إلى استجاره سيارة بمبلغ يتجاوز 186 ألف جنيه، ونبهت إلى تكوينه لجنة تمهيدية عين أعضاءها السبعة في مواقع مديري إدارات ومديري مدارس دون مراعاة الشروط، وأشارت إلى تكليف معلمين لا علاقة لهم بالثورة ولا الكفاءة ولا المهنية لشغل مواقع الإدارات التنفيذية، ونددت بإجلاس طلاب لامتحانات الشهادة السودانية دون إجراءات. وتقدمت اللجنة باعتذارها على ترشيح المدير الحالي العام الماضي، وأشارت إلى استجابة 200 معلم للاعتصام أمام وزارة التربية بكسلة. أكدت الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية ضعف مشاركة الشباب في السلطة الانتقالية الآن وكذلك في الأحزاب السياسية، رغم أن نسبة الشباب تتجاوز 60% من إجمالي سكان السودان. وأرجعت الدكتورة عزة في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج قضايا الشباب يذاع اليوم الاثنين، أرجعت هذا الضعف في المشاركة لما أسمته بالصورة النمطية الخاطئة تجاه الشباب على أنه غير قادر على إدارة دولاب العمل، وقالت أنه من السابق للأوان الحكم على الشباب بعدم جدارته في المرحلة قبل إتاحة الفرصة المستحقة لهم في المشاركة الحقيقية في صنع القرار. وأوضحت أن البرامج السياسية القديمة الموضوعة أصبحت لا تتلائم مع الشباب، محذرة من أن أي حزب سياسي لا يستوعب الشباب سيصيبه الطمور، وطالبت عزة كافة الأحزاب السياسية بضرورة صياغة برامجها بحيث تخاطب القضايا الآنية لكافة الشرائح خاصة الشباب والمرأة والتنمية والسلام، وإلا سوف تفقد قواعدها من الشباب الذي يمثل المرتكز الأساسي في العمل السياسي في المرحلة المقبلة خاصة ما بعد المرحلة الانتقالية وفي عملية الانتخابات وغيرها. وأضافت في هذا الخصوص
مشاركة الشباب داخل الأحزاب السياسية هي دي ذاتها فيها مشكلة حقيقة. يعني يا إخواننا لازم إحنا نفهم إنه في خطاب قديم لم يمت وفي خطاب جديد يتخلق، دي المفروض الأحزاب السياسية تحطها في بالها. يعني البرامج السياسية القديمة الموضوعة دي بقت لا تتلائم مع الشباب، إنه أي حزب سياسي غير شاب بعد ده بيكون بيحصل له تكلف وبيحصل له ضمور. يعني ومن ناحية الشباب بيحصل نفور، لأنه إذا أنا شاب وبرنامجك السياسي ما بيتوافق مع أفكاري ومع طريقتي ما أسيبك، يعني بمشي بفتش لحزب تاني.
من جهة تانية انتقد عدد من الشباب في استطلاع لراديو دبنجا ضعف تمثيل الشباب في الحكومة الانتقالية، وقال محمد الفكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسلة لراديو دبنجا، قال أن الشباب مثل الركيزة الأساسية في إسقاط النظام البائي، بالتالي يجب أن يمثل بشكل أكبر يتناسب مع نسبة الشباب في المجتمع ووعيهم. وأوضح نسبة المشاركة الحالية على مستوى مجلس السيادة والوزراء ضئيلة جدا، وأشار إلى أن الصورة غير مرضية لمعظم الشباب، ونوه إلى الطاقة الكبيرة التي يتمتع بها الشباب ومقدرتهم على المساهمة الفائلة في كافة المناهي والنهوض في البلاد. وأضاف الفكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسلة لراديو تفنجا،
بل أنا شايف أنه حاليا في الحكومة السودانية الحالية دي النسبة بتاعت الشباب بسيطة شديد، حتى على مستوى مجلس الوزراء على مستوى المجلس الشاد ما أعرف في المجلس التشريعي هتكون كيف، لكن حاليا يعني أنا شايف الصورة ما مرضية بالنسبة لمعظم الشباب. يعني نحنا شاركنا الثورة وعملنا وصدقت النظام وعملنا في النهاية الشباب بيقوا شنو؟ رجعوا إلا لمتاريسهم عشان يلدوا نفس السياسات اللي كنا نمارسها مع النظام الفات إلى تاين مارسها مع النظام ده.
وفي سياق أكد أسعد الطاهر أحد القيادات الشبابية بولاية جنوب دارفور أهمية دور الشباب في المجتمع السوداني، وقال أن كافة الثورات التي حدثت في تاريخ الدولة السودانية الحديثة قام بها الشباب وتم إقصائهم بما فيها ثورة ديسمبر الأخيرة. وأوضح أن الشباب يتم إبعادهم بصورة ممنهجة من قبل الأحزاب بعد الثورات وإحداث التغيير، مشير إلى الأحزاب المشكلة للحكومة الانتقالية الحالية. وأوضح أسأت أن نظام الإنقاذ عمل بكل طاقته خلال فترة 30 عام لإسكات أصوات الشباب وإقصائهم من السلطة، وهو ما أثر كثير وسط الشباب خلال المرحلة الحالية، وناشد الشباب بضرورة تحمل المسؤولية وصنع التاريخ الجديد يستوعب تطلعاتهم التي لم تستوعبها المشروعات التي طرحتها الأحزاب في الفترة ما بعد استقلال السودان حتى الآن. وأضاف أسعد الطاهر أحد القيادات الشبابية من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور في هذا الخصوص:
دعنا نكون أكثر صراحة وخلينا نتواصل مع الجماهير بشكل مباشر وبأكثر شفافية أو بطريقة أكثر شفافية. واحدة من الملاحظات الكبيرة جدا خلال ثورة ديسمبر، ودي ملاحظة أنا رصدتها لأكثر من، والحالة دي موجودة ومستشرية بشكل كبير، حالات بتاعت رفض عام للمنظومات السياسية في السودان. الكلام ده الصوت ده بيقى عالي جدا وسط الشرائح بتاعت الشباب. اثنين، واحدة من النقاط الأساسية كوادر المشروعات السياسية القديمة دي أعداد مهولة منها خلال الفترة الأخيرة من حكم الإنغاز، وللدور الضعيف اللي كان قاعد تلعب القوى السياسية. لاحظ ثورة ديسمبر لم يلتف الشباب حول الأحزاب، بل التفوا حول تجمع المهنيين.
أدت الحميات التي تضرب الولاية الشمالية منذ أسابيع إلى وفاة 56 شخص وإصابة 2012 حتى يوم الجمعة الماضي بحسب الصادر من وزارة الصحة بالولاية الشمالية، وبلغ عدد المصابين يوم الخميس 127 من بينهم 6 وفيات، وتوزعت الإصابات على مراوي والدبة. وقالت وزارة الصحة أنها قامت بتدخلات من بينها الإشراف المباشر على الأوضاع في 13 مستشفى و47 مركزا صحيا في محليتي الدبة ومراوي، وتسليم دفتر التبليغ عن الحميات، ونبهت إلى تنظيم حملات توعية ضد المرض عبر الميكروفون الجوال والزيارات المنزلية وتوزيع النشرات وبث الرسائل عبر ميكروفونات المساجد والإذاعات المحلية، إلى جانب التوعية في المؤسسات الصحية والمسرح المتجوز. كشفت لجنة أراضي الفشقة بولاية القضارف عن منع الميليشيات الأثيوبية المزارعين في قريتي جميزة وأمديزة بمحلية القلابات الشرقية من حصاد محصول السمسم لهذا العام، وطالبت لجنة أراضي الفشقة في بيان لها السلطات بضرورة تعجيل الخطوات الخاصة بحسم قضية أراضي الفشقة، وحذرت من مآلات التأخير، كما أدانت العمليات الهجومية المتكررة التي تشنها الميليشيات الأثيوبية على قرى منطقة الفشقة، وأوضحت أن الميليشيات الأثيوبية ما زالت تسيطر على أراضي زراعية سودانية بالكامل، بينما تقوم بشن هجمات متقطعة على مناطق أخرى خارج سيطرتها الكاملة، وغالبا ما تتزامن هذه الهجمات مع مواسم الحصاد بحيث يتم الاستيلاء على المحصول. طالب والي القضارف الدكتور سليمان علي الجانب الأثيوبي بإجراء خطوات عملية لحل القضايا على الحدود بين السودان وأثيوبيا، وبحث الوالي مع القنصل الأثيوبي بالقضارف أمس الأحد مجمل القضايا والعلاقات التي تخص البلدين، لا سيما الأمن على الشريط الحدودي ومحاربة الجرائم العابرة للحدود وتهريب السلاح والإتجار بالبشر، مؤكدا حرص الجانب السوداني على إقامة علاقات متينة مع أثيوبيا وجعل منطقة الحدود للتبادل التجاري. من جانبه قال القنصل الأثيوبي أن الإشكالات التي تحدث على الشريط الحدودي يمكن أن يتم تجاوزها ومنع تكرارها بالتنسيق والتفاهم بين الجانبين، معربا عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بالقضارف فيما يتعلق بالضبطيات على الحدود ومحاربة الإتجار بالسلاح، كما سمى جهود حكومة الولاية في عملية تقنين وتنظيم دخول العمالة الأثيوبية في موسم الحصاد. أعلنت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لعمال شركة سكر كنانة أمس عن اتفاقها مع العضو المنتدب لشركة سكر كنانة على زيادة الأجور، وقالت اللجنة في بيان لها أنها اتفقت مع العضو المنتدب على عقد اجتماعات لاحقة لتحديد نسبة الزيادات وبقية القضايا الراهنة، وتطرق الاجتماع إلى تحديد سقف زمني لعمل لجنة المفصولين، كما عقدت اللجنة اجتماعات مماثلة مع وزير التجارة والصناعة حول ما يمكن عمله في سبيل انعقاد لجنة المفصولين وإصدار توصياتها. وقالت اللجنة أنها بصدد إعداد مذكرة قانونية بخصوص الاستقطاعات وإعفاء من تجاوز عمر سن 50 لتقديمها لمدير ديوان الضرائب، وأشارت إلى اجتماعات أخرى مع إبراهيم الشيخ القيادي في الحرية والتغيير وديوان الضرائب. كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن زيادة غير مسبوقة في مدخلات الإنتاج ورسوم المياه في العروة الشتوية. وقال التحالف في مذكرة لرئيس الوزراء أن المساحة المزروعة في القسم الشرقي لا تزيد عن 10% وأبو جودة 32% بسبب صعوبات الري. وأشادت بالإنتاجية العالية التي أحرزها محصول القمح في مشروع الجزيرة. ونددت المذكرة بإلقاء لجنة العروة الصيفية المكونة بقرار من رئيس الوزراء. كما نددت بتعيين من وصفته بأحد رموز البائد محافظا للمشروع. وقالت أن قوى النظام البائد تعمل على الإبقاء على منظومة قوانين 2005 والمعدل إلى 2014 وقانون جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني وتعيين لجنة التسيير من بينهم قيادة للمؤتمر الوطني وآخرين لا يمتلكون حواشات بما يتعارض مع ميثاق الحرية والتغيير. وأضاف أحد قيادات التحالف في هذا الخصوص:
نملككم الحقيقة كاملة حول القرارات التي صدرت من حكومة الثورة ولجنة التفكيك وإزالة النظام البائد خاصة فيما يتعلق بلجنة تسيير اتحاد المزارعين الكيزانية والتي نطالب بشدة بإلغائها فورا حيث حملت في أحشائها من ليس له حواشة ومن عليه شبهة فساد ثم من استردت منه تراكترات وحزامات وغضبان سكك حديد من منزله بواسطة لجنة حصر الأصول واشتملت على من كانوا في جمعيات السابقة ثم أعيدوا مرة أخرى.
الخبر الأخير في النشرة: قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 10 ملايين شخص في السودان معرضون الآن لخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه، وأكثر من 4.5 مليون سوداني معرضون للأمراض المنقولة بالنواقل بزيادة تقارب 100% مقارنة بشهر أبريل الماضي. وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان في تقرير له أن أكثر من 30% من عينات المياه التي تم تحليلها في 14 ولاية كانت ملوثة. وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة بالملاريا قد ارتفعت في 7 محليات بشمال دارفور وأجزاء مختلفة من ولاية سنار. وكشف التقرير في هذا الخصوص عن مئات الحالات من الحمى النزفية الفيروسية في 6 ولايات هي الشمالية ونهر النيل وكسلة والخرطوم والسنار وغربي كردفان. وأفاد التقرير بأن أكثر من 63% من السكان لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية و23% لا يستطيعون الوصول إلى مرفق غسل اليدين بالماء والصابون و40% لا يحصلون على خدمات مياه الشرب الأساسية. وأوضح التقرير أن أوضاع أكثر من 40,000 نسمة بمدينة طوكر بولاية البحر الأحمر ازدادت سوءا إثر انهيار محطة المياه الرئيسية بالمحلية في الأسابيع الماضية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11,650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
سلام دين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
يا الحصة وطن أنا الحصة وطن يونايتد وستاس
راديو دبنجا يقدم حنبنيه
الحصة وطن أنا الحصة وطن
حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيو حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية من الخرطوم، والأستاذ أسعد الطاهر القيادي في منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور، والمهندسة زينب محمد عثمان من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسرى. أعزائي المستمعين، بنرحب بجميع ضيوفنا في حلقة اليوم الخصصناها حول مشاركة الشباب في السلطة، ونعني به الحكومة الانتقالية الحالية. في البداية أعزائي المستمعين، بنستضيف فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسرى. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد فكي، يعني يمكن السودان بيصنف من ضمن الدول الشابة استتجاوز نسبة الشباب فيه 60% من التعداد الكلي للسكان، يعني ما رأيك كقيادي شاب من تمثيلكم في الحكومة الانتقالية الحالية؟ ده إذا أخذنا في الاعتبار هذه النسبة الكبيرة من الشباب وتضحياتهم في صورة ديسمبر المجيدة.
زي ما قلت، الثورة السودانية هي كانت ثورة بتاع الشباب وثورة بتاع دواعي قاموا بها الشباب، يعني الأغلبية كانوا شباب وفي مشاركة من المجتمع الثاني، هم الركيزة الأساسية بتاع الثورة السودانية لما سقطوا النظام. فبالتالي مفترض هم مدام هم كانوا الغير النظام، هم كان لهم رؤيتهم، هم كان بجد يعني القيادة كانت بتمثل برلمان كان شعبي للدولة السودانية، بالتالي مفترض يكونوا كان ممثلين بصورة أكبر. أنا شايف أنه حاليا في الحكومة السودانية الحالية دي النسبة بتاع الشباب بسيطة شديد، حتى على مستوى مجلس الوزراء، على مستوى المجلس التشريعي، ما أعرف في المجلس التشريعي هتكون كيف، لكن حاليا يعني أنا شايف الصورة ما مرضية بالنسبة لمعظم الشباب. يعني نحن شاركنا الثورة وعملنا وصدقت النظام وعملنا وعملنا، في النهاية الشباب بيقوا شنو؟ رجعوا إلا لمتاريسهم عشان يلدوا نفس السياسات اللي كنا نمارسها مع النظام الفات إلى تاني نمارسها مع النظام ده. صار يكون بتمثيل أكبر، ما عشان ما تعيش سلطة، لكن بل هم حاليا بيمثلوا الشريحة الأكبر، بيمثلوا الشريحة الأوعى حاليا اللي هي ممكن تخدم البلد والبلد بشبابها. يعني كماذا أقول لك، أنا أتكلم بكل اسم الشباب، لكن أنا شايف معظم الشباب بيقولوا كده، وده رأينا ذاته كشاف والواقع ذاته واضح قدامنا إنه يعني نسبة الشباب بصورة بسيطة شديدة. وعشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة، مفترض الدمام لهذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة. يعني نفس الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية ذاته هم هي المكونة حاليا والحرية والتغيير، هي يعني نفس الأحزاب الأصل من زمان شاركت وعملت وشاركت في الدمام ده. هي ما قد تعمل مؤتمرات غائبية، قيادات نفس القيادات من سنة 50 لغاية اللي نفس القيادات، فهي ذاتها ما فيها الدماء بتاع الشباب، هي فيها الإشكال أصلا هنا ذاته. وكان بيعانوا مثلا معظم التنظيمات الكبيرة والقديمة تلقى فيه إشكال ما بين الغطاء الطلابي والحزب برا، لأنه ديلات ناس قدام بيسيطوا على الحزب كده، ديل عندهم رؤية ولا لا دايين تجديد وكده.
شكرا لك السيد فكي، ومنها ننتقل للمهندسة زينب محمد عثمان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. باش مهندسة، يعني رأيك شنو في الأحزاب السياسية السودانية في تعاملها مع قضايا الشباب؟
والله أنا من وجهة نظر شخصية رأيته يعني بكفر بالأحزاب عموما، الأحزاب السودانية دي أصلاً ما استهواني حزب واحد، لأنه من الاستغلال. أنا ما شايف إنه في حزب أصلاً يعني جيد اللي يقدم للبلد دي إلا منافع شخصية وعواء في الفاضي. بنظرتي للأحزاب إنها ما مجدية، قناعاتي إنه يعني البلد دي ممكن تنهض بمنظمات المجتمع المدني بالشغل بتاع السودانيين داك، حق المسير وحق الاجتماعيات وحق الحاجات دي. ما هو ممكن يعني يسهل الشباب وقت الثورة والحركة والموت والحاجات دي، انت دايرهم يتحركوا بعد ذلك وقت الصندوق تجي تقول انهم هم وعندهم خبرة. طب هم يكتسبوا الخبرة كيف؟ يجب يكتسبوا الخبرة بالتجربة. الشباب يعني يخوض التجربة دي عشان يكتسب منها خبرات. هم المرحلة الجاية برضو بعد كم سنة حيكونوا هم في شباب تانيين حيجوا وزي حيكونوا بالنسبة لهم المرجع، لكن ما ممكن احنا نتعلم بانهم ما عندهم خبرة. يعني اصلا ده عذر اقبح من الذنب. يا اخي ان شاء الله في مجلس تشريعي يجونا 10 شباب من بيت واحد بس، يكونوا هم وفق المعايير وفق الاتفاق وفق المؤهلات، وهم يكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر المهام اللي حتسلم. نبدأ تماما من حته ده مرشح عشان جميلته، ولا ده مرشح عشان اهله، ولا عشان منصبه، ولا عشان اي وتبر. يعني ما يجون يجينا قالوا بريد يمسكوا دايركت ايوه يكون في حركه. بعدين بتمنى انه يعني تتعمل مبادرات، يعني لنا مثلا المهندسين في السودان كلهم سواء داخل او بالخارج، يا ريت يعملوا مبادره بتاع بناء اعاده بناء للسودان دي، عشان احنا كشباب نكون فعلا يعني دد علينا ان احنا نقدم للبلد ده. هذه تمثل للدعم، مبادره من الاطباء باي شكل كان، يعني انه تدعم الحاجه، ترفع من الصحه، تغير من الوضع الصحي، التعليم يكون مبارك من الوضع ده، يعني اي حاجه حتى لو كانت بسيطه هي تعمل شيء.
شكرا لك زينب. ومنها ننتقل الى الاستاذ اسعد الطاهر. اهلا بك في دبنجة. استاذ اسعد، يعني زي ما سمعنا كلام الضيوف السبقوا، دارين نعرف يعني ما هي ابرز الملاحظات يعني لاحظتها من خلال الحراك الدائر الان في الساحه السياسيه، خاصه فيما يتعلق بمشاركه الشباب في السلطه.
دعنا نكون اكثر صراحه، وخلينا نتواصل مع الجماهير بشكل مباشر وبأكثر شفافية أو بطريقة أكثر شفافية. واحدة من الملاحظات الكبيرة جدا خلال ثورة ديسمبر، ودي ملاحظة أنا رصدتها لأكثر من، والحالة دي موجودة ومستشرية بشكل كبير، حالات بتاعت رفض عام للمنظومات السياسية في السودان. الكلام ده الصوت ده بيقى عالي جدا وسط الشرائح بتاعت الشباب. اثنين، واحدة من النقاط الأساسية كوادر المشروعات السياسية القديمة دي أعداد مهولة منها خلال الفترة الأخيرة من حكم الإنغاز، وللدور الضعيف اللي كان قاعد تلعب القوى السياسية. لاحظ ثورة ديسمبر لم يلتف الشباب حول الأحزاب، بل التفوا حول تجمع المهنيين. تجمع المهنيين ده كان الشكل بتاع النقابات الموازي للنقابات، ده مؤشر من المؤشرات اللي بتوري انه يا اخي we are not there، نحن ما موجودين هناك في المشروعات دي، نحن ما موجود. الناس اللي اتخذوا مواقف واعداد مهولة من منظوماتهم السياسية اللي بتنتمي للمشروعات السياسية القديمة دي اعدادهم كبيرة جدا وموجودين، وجزء كبير منهم فاعلين. في أجيال جديدة من الشباب، حتى الأجيال الورانا والورا الورانا الآن هم موجودين في الساحة في رجال المقاومة، بيشاركوا في العمل العام أو في الحياة العامة وكده. لكن العمل السياسي بشكل عام، واحدة من الحاجات المهمة يجب على الفئة دي من الشباب إنها تفرق ما بين العمل السياسي والمشروعات السياسية القديمة اللي ما قدرت تقدم لنا دولة. ما في دولة في الدنيا بتدار وزاود أحزاب سياسية، لكن المشروعات السياسية القديمة دي اثنين، يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي حتى إنه يكونوا جزء منها، وده ما بيبقى إلا بمشاركة فاعلة من الشباب دي في المنظومات أو المشروعات السياسية. يا إما يحفروا مغابرهم، ما في حاجة تانية بتدعم، لأنه الحراك الموجود ما بعد ثورة ديسمبر ده قادر على إنتاج مشروعات سياسية جديدة.
شكرا لك أسعد. ومنها ننتقل إلى الدكتور عزة مصطفى من الخرطوم. أهلا ومرحب بك دكتورة في راديو دبنجة. دكتور عزة، زي ما سمعت الشباب ديل يتحدثوا عن ضعف تمثيلهم في السلطة الانتقالية الحالية، تعليقك شنو على الحتة دي؟ هل الشباب ممثلين بالصورة المطلوبة؟
والله للأسف يا أستاذ، طبعا هو لو أنت جيت للحاجة دي مقارنة مع قبل الثورة أو أثناء الثورة والفعل الشبابي اللي بعمل والدور الإيجابي اللي لعبوه الشباب والشابات في الحراك وما بعد الحراك والتمثيل اللي حصل في الحكومة المشكلة، بقدر بقول لك لا، هو لحد هسه تمثيل الشباب ما كان بالصورة المطلوبة يعني. لكن أنا دائما بمشي في اتجاه إني مش في استريوتايب القراءة أو في صورة نمطية عن علم الشباب غير قادر على إنه يكون تنفيذي أكثر. هو ممكن يكون في حركي أكثر وده وضح في قيادته للتظاهر ووقفه للرسالة الأمنية القوية والنظام الباطش وكذا، وأثبت مقدرة عالية على التكتيك وعلى التنفيذ في المظاهرات اللي اتعملت في الحراك والمظاهرات الليلية والمظاهرات النهارية، وكيف إن الشباب دول جدوا فعلا بقوة وبإصرار مشي للجميع، يعني أكهل الداخل قبل ما يصير الخارج، فإنهم أنجحوا في هدفهم اللي هو كان إسقاط النظام وقد كان. طيب إذا كان شباب قادر على إنه يسقط نظام يعتبر واحد من أعتى النظم الدكتاتورية في إفريقيا مثل الوطن العربي، كيف ما بيقدر يقود بلده يعني؟ طيب لكن زي ما قلت لك لسه في صورة مسيطرة على إنه الشباب ده لسه غير قادر في إنه يدير دولة الدولة يعني. لكن طيب احنا كيف بنقدر نحكم عليه او كيف بنقدر نقول يا اخي والله هو غير قادر؟ احنا ما ادينا فرصه في انه يثبت فشله ويثبت نجاحه يعني، او يثبت مقدراته يعني، نفس القوه والمقدره في انجاح حقضاء لحد ما بقى الثوره. طيب ما بنفس القوه وبنفس العزيمه دي نديهم مقدره في انه يدير دوله الدوله او دوله الدوله، وبعد ذلك نشوف اذا كان انت داير تشوف مثلا مشاركه الشباب داخل الاحزاب السياسيه، هي دي ذاته فيها مشكلة حقيقة يعني. أنا كنت بقول الكلام ده كثير يعني ولسه بصير على إن أنا أقوله. إخواننا لازم إحنا نفهم إنه في خطاب قديم لم يمت وفي خطاب جديد يتخلق، في المفروض الأحزاب السياسية تحطها في بالها. يعني البرامج السياسية القديمة الموضوعة دي بقت لا تتلائم مع الشباب، وبالمنطق كده معروف إنه أي شخص سياسي غير شاب بعد ده بيكون بيحصل له تكلف وبيحصل له ضمور يعني، ومن ناحية الشباب بيحصل نفور، لأنه إذا أنا شعب وبرنامجك السياسي ما بيتوافق مع أفكاري ومع طريقتي ما أسيبك يعني، بمشي بفتش لحزب تاني يكون بيتوافق معه. فبالنسبة الأحزاب السياسية كلها محتاجة تعيد سياقة برامجها بحيث إن البرامج دي تتوضع تتضمن القضايا الآنية، مش الشباب بس، حتى في ما يتعلق بالمرأة بالتطور بالتنمية بالسلام بالفقر، يعني لازم البرامج تكون مواكبة للشيء الحاصل يعني. وهل انت بتكون ملاحظ انه في نفور من الشباب في الأحزاب السياسية؟
طيب دكتور عزة، يعني في ميثاق الشباب الأفريقي يعتقد الكثيرين من اللي هو الأكاديميين إنه بيمثل إطار سياسي جيد لتطوير الشباب في الدول الأفريقية، وعبره يمكن الشباب المشاركة بصورة فعالة في هياكل السلطة على المستوى الوطني والإقليمي. يعني رأيك شنو في الميثاق ده؟ وهل السودان موقع عليه أم لا؟
أيوة أنا عرفت أن السودان هو مصادق لكن ما موقع. فأنا من هنا من المنبر براديو دبنجا يعني بطالب السيدة وزيرة الشباب والرياضة إنها تنزل الميثاق ده اهتمام، ويا ريت إذا بيجينا ما موقعين عليه ونوقع عليه، لأنه حقيقة هو فيه فائدة كبيرة للشباب، وهو ما من هسه يعني، هو شوف من 2006 يعني، ففي دول وقعت عليه واستفادت منه استفادة كبيرة، لكن أن تأتي متأخرة خيرا من أن لا تأتي. فإذا كان أنا عندي صوت رجاء بوصل للسيدة والأستاذة والألبوشي في إنها ترجع تعيد تفتح ملف الميثاق دي وياريت توقع عليه، لأنه أنا عرفت بس ما عندي معلومة كده إنه كان الحكومة أو النظام البائد كان عنده تحفظات على بعض ما جاء في الميثاق. لكن عموما الشيء المهم في الميثاق ده انه هو بيدي الطابع المؤسسي على مشاركه الشباب السياسيه، وبيديهم الحق في صنع واتخاذ القرار، وانهم كيف بيكونوا فاعلين اساسيين في عمليات التنميه، وكيف بيقدروا يساهموا يخلقوا شراكات اقليميه وشراكات قاريه مع بعض الدول يعني فيما بينهم، وكيف يقدروا يتبادلوا الخبرات، اضافه لانه هو جاته بيساعد في تعليمهم وفي رفع مهاراتهم وتنميه كفاءاتهم وبيساعد في توفير العمل وكسب العيش المستدام. الحاجة الثانية والمهمة شديدة اللي هي بتصب في كلامنا اللي بنقول فيهم من جديد، إنه هو بيدي فرص بخلق أو ظهور قيادات شابة ممكن تشارك في العمل العام، ودي حاجة نحن هسي محتاجين لها بصورة كبيرة، إضافة لإنه هم زادوا تدينا الفرص في إنهم كيف يشاركوا في المجال الصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معنا خلال الحلقة، كل من الدكتور عز مصطفى الأكاديمي والمختص في قضايا الديمقراطية والحزاب السياسي من الخرطوم، والأستاذ أسعد الطاهر القيادي في منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور، والمهندسة زينب محمد عثمان من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسرة. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب، واللي كانت حول مشاركة الشباب في الحكومة الانتقالية الحالية. شكرا لكم مرة تانية، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية، وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من ذي الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو، دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية، وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية، ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخر، لو كان دونكي، ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بنشيله الموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل، أو الباغة، أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون وفخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية، بنخزن فيه الموية، ممكن يكون وخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرز به الموية نشربه زي الكوز، كوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم اطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل، وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الاسهالات، والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا، وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية اللي نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية، وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بيقولنا الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة، مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير، واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقه, او لو ما كنا خدتها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نستطيع نكبها في الزير, ده لو كان احنا ما متاكدين الموجه منها مويه نظيفه ولا كده. الحاجه الثانيه برضو الزير ده, الزير ذاته عشان ما يتلوث برضو مفترض نخده في حته عاليه, والكوز المويه ذاته بنشربه مفترض نخده في حته عاليه يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع المويه في البيت بيكون من الشفاء الصغار, انا شايف الصغار مرات ممكن يتبرر واخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفين, وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع المويه ويدخل الزير ويحاول يدرك المويه كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه ونخط الكوز برضو, الكوز برضو نخط في حته عاليه الطفل ما يقدر عليه, لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها, يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره, لانه شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال, لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات, ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للاسهالات هو الملح التروي ده, وملح التروي ده موجود يمكن كل الامهات وكل الابهات وكل الاخوات يمكن بيعرفوا, لانه لو مشى اي مركز صحي او اي شفاخان يمكن بيلقوه, وبيجي في شكل ظروف. الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت مويه, الكوباية الكبيرة في ناس في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل, ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية, لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكده, ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي, لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكده تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال, بتقوم توقف الرضاعة. وده خطأ, يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي, ده واحد. ونمبر 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة, لأنه لو كبيت سكر كتير ممكن السكر بزيد الإسهال, يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني وهنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة,
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادة, لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة, ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني, أو فاتت الطول بتاع الرضاعة المثابة لأمه بس.
نعم.
افضل شيء هو ملح التروي, يعني حتى لو في واحد من الامهات ما عندها ملح التروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه او اقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا. يعني اي مره عندها طفل حسي موجود الامر اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي, هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفه. لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس, بتفتح الكيس بتفله في 6 كوباية بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر, وبدأت تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبيده, بدأت تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون, لانه بعد ما حلته 6 كوباية دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه, لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة.
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه, بعد كده تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات, يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث, لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة اللي ذكرناها, ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال, في النهاية بتكلفنا كثير, يعني بتكلفنا زمن, بتكلفنا قروش, بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في, لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحياه البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه, ونشكر الدكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
المعنى روح المعنى روح المعنى
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تواصل اعتصام مواطني وحدة تندلت الإدارية بمحلية الجنينة لليوم الرابع على التوالي بولاية غرب دارفور. وقفة احتياجية في كادوغلي ومهلة 72 ساعة من تنسيقيات لجان المقاومة بالقضارف لحل الضائقة الاقتصادية وتفعيل لجنة إزالة التمكين. تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل يتحدث عن زيادة غير مسبوقة في مدخلات الإنتاج ورسوم المياه في العروة الشتوية. الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض 10 ملايين شخص سوداني للإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه. ديوم مطوك يقول وفد الوساطة سيعقد لقاءات تشاورية مع رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لبحث كيفية تنفيذ اتفاقية السلام وتضمينها في الوثيقة الدستورية. الاتحاد الأفريقي يؤكد على ضرورة مواصلة العمل والحوار حتى يكتمل مشروع السلام بإنخراط عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد النور. لجنة المعلمين بكسلة تدخل في اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مدير وزارة التربية والتعليم وتتهم وزارته بالفساد واستئجار سيارة بمبلغ 186,000 جنيه. الدكتور عزة مصطفى تؤكد على ضعف مشاركة الشباب في السلطة الانتقالية والأحزاب السياسية وتعزي عدم المشاركة على الفكرة الخاطئة تجاه الشباب على أنه غير قادر على إدارة دولاب العمل. وفاة 56 شخصا وإصابة 2012 بحسب بيان صادر من وزارة الصحة بالولاية الشمالية. وعدد المصابين حتى يوم الخميس الماضي بلغ 127، من بينهم 6 وفيات بسبب الحميات التي ضربت الولاية. لجنة أراضي الفشقة بولاية القضارف تكشف عن منع الميليشيات الأثيوبية المزارعين في غريتي جميزة وأمديسة بمحلية القلابات الشرقية من حصاد محصول السمسم لهذا العام، وتحذر من مآلات التأخير. اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لعمال شركة سكر كنانة تعلن عن اتفاقها مع العضو المنتدب لشركة سكر كنانة على زيادة الأجور. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.